بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا مفيدا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. في هذا اليوم أتحدث عن موضوع ما من أحد إلا ويحتاج إليه. هذا الموضوع يتعلق بكيفية الخشوع حين قراءة القرآن. هذا الكتاب العظيم هو كلام الله جل وعلا، منه بدا وإليه يعود، وهو منزل غير مخلوق. يقول جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتاب. هذا الكتاب العظيم أنزله الله جل وعلا على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكون بشيرا ونذيرا. هذا القرآن العظيم هو صفة من صفات الله جل وعلا، ولذلك أشار الله جل وعلا عليه وإليه بإشارة التعظيم، فقال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قل جل وعلا: صاد، والقرآن ذي الذكر. يقول جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قل جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولذلك إخواني وأخواتي، هذا القرآن هو كلام الله، صفة من صفاته. هذا القرآن فيه ذكر الأولين وذكر الآخرين، فيه ذكر الجنة وفيه ذكر النار، فيه ذكر أجناس الناس وأنواع الناس وعقائد الناس، ذكر الكافرين والمنافقين والمؤمنين. هذا القرآن فيه ذكر الأخبار الأمم الماضية والقرون الخالية، التي يجب على كل مسلم أن يستلهم الدروس والعبر من خلال قراءته لهذه الأمم. هذا القرآن العظيم اشتمل على كل شيء، ولذلك ما من شيء إلا وتجده في كتاب الله سبحانه وتعالى. ونحن أمرنا بأن نتدبر القرآن وبأن نخشع معه، ولذلك جاءت النصوص متكاثرة ومتضافرة في قضية الأمر بالخشوع مع هذا القرآن، في تدبر آيات القرآن. ولذلك إخواني وأخواتي، كثير منا يقول، يعني هو يشكو حاله، يقول: أنا لا أخشى مع القرآن، أنا لا أعرف معاني القرآن. والسبب كما قال جل وعلا: قل هو من عندي أنفسكم. هذا هو السبب، قل هو من عندي أنفسكم. ولذلك نحن الذين قصرنا مع كتاب الله عز وجل، ولعلنا نقرأ في قصص الماضين وأخبار الصحابة والتابعين ونرى كيف أحوالهم مع القرآن، يمكن نستغرب هذه الحالات وهذا البكاء وهذا الخشوع. لماذا؟ لبعد الشقة بيننا وبينهم، ولأننا ما سلكنا نفس المسالك التي سلكوها في قضية تدبر القرآن. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ القرآن يبكي عليه الصلاة والسلام، بل إذا قرئ عليه القرآن يبكي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لنستشعر عظمة كلام الله عز وجل، وهو منزل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتأثر حينما يقرأ القرآن، حينما يقرأه في الصلاة يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل، وهو القدر الذي يغلي، يتخنق، يبكي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام إذا قرئ عليه القرآن يبكي، يتأثر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ علي القرآن. فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول: فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. يقول: يقول المسلم بن مسعود: حسبك. يقول: فالتفت إليه فإذا عيناه تدمعان صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام مرة قام ليلة من الليالي في آية واحدة يركع فيها ويسجد، يعني يرددها كثيرا، وهي قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. يركع فيها ويسجد، يعني قضى الليل كله قائما في هذه الآية. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فيتأثر عليه الصلاة والسلام ويقول: ويل ثم ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهو المعلم للبشرية صلى الله عليه وسلم، كان يخشع ويبكي ويتأثر صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت عائشة كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة: كان خلقه القرآن. إذن تمثل النبي عليه الصلاة والسلام القرآن تمثلا واقعيا خلال أقواله، أعماله، أخلاقه، تصرفاته. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي ينبغي أن يتعامل الإنسان فيه مع كتاب الله عز وجل. وهذه هي النصيحة، أو من النصيحة لكتاب الله. تعرفون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة لكتاب الله أنك تترجم تعليمات القرآن ترجمة واقعية عملية، من خلال أقوالك، من خلال أفعالك، من خلال تصرفاتك، من خلال أخلاقك، من خلال معاملاتك. هكذا المؤمن الذي فعلا ينصح لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت قائمة على الخشوع مع القرآن، على العمل بالقرآن، على التأثر بآيات القرآن. يعني هذه التي قامها النبي عليه الصلاة والسلام، الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، هذه نزلت في من؟ في عيسى بن مريم. لكن انظر كيف تأثر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر حال أمته: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم شيء عجيب في تعاملهم مع القرآن. أبو بكر رضي الله عنه الصديق، هذا العملاق الذي حشي إيمانا وملئ علما ويقينا، كان رجلا يوصف بأنه رجل أسيف، يعني سريع الدمعة، كان إذا قرأ القرآن يتأثر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما احتضر في سياق الموت عليه الصلاة والسلام قال، يقول لعائشة: مرنا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة رضي الله عنها عندها من الذكاء الشيء العجيب، فقالت: يا رسول الله مر عمر. لأن عائشة لا تريد حينما يتقدم يتقدم بكر بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم حي، قد يحصل في نفوس الناس شيء، قد يحصل في يعني قلوب الناس شيء. ولذلك من ذكائها رضي الله عنها قالت: لا، مر عمر يصلي بالناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أصرع ما يلتفت، حتى مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يصلح في بني الأنصار، في الأنصار في صارت مشكلة هناك، فذهب يصلح، فلما عاد وجد الصحابة قد صلوا، لأن خشوا يذهب الوقت، وأبو بكر يصلي إمام، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يلتفت الصلاة، عنده من الخشوع الشيء العجيب. فأخذ الناس يصفقون، هذه أول الأمر، يصفقون وكذا ينبهون أبو بكر، أبو بكر ماضي في صلاة. فلما زاد التصفيق والتسبيح وكذا التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر، فقال: مكانك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مكانك. المقصود بأن أبو بكر كان رجل أسيف، أسيف يبكي دمعته حارة وحاضرة رضي الله عنه. ولذلك لما كان أبو بكر في مكة قبل الهجرة أثر في الناس تأثير عجيب. لما كان يقرأ القرآن، يقرأ القرآن كأن الكون كله يردد معه من جمال صوته ومن خشوعه رضي الله عنه. حتى إن صناديد قريش يأمرون النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمنع أبا بكر أن يقرأ، قالوا: نؤثر على نسائنا وعلى أولادنا. بدأ قراءة أبو بكر تغزو البيوت، تغزو وتؤثر في النساء وفي الأولاد. أما تلك القلوب الجاسية القاسية الخشنة، هذه ما دخل هذا صناديد قريش، أولادهم ونساءهم تأثروا. والمقصود بأن أبا بكر كان رجل أسيف، فإذا قام يصلي يبكي رضي الله عنه إذا قرأ القرآن. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر عندما يقرأ القرآن لا يملك نفسه ولا يملك دمعته، حتى إنه على ضخامة جسمه ليقع على ركبتيه من هول الآيات اللي تهز وجدانه هزا عنيفا، لأنهم أقحاح، عرب أقحاح، يعرفون معنى هذا الكلام الذي يقرؤونه. ولذلك يقولون بأن عند عمر خطان في خديه، من طول البكاء وشدة البكاء من خشية الله جل وعلا، فإذا قرأ القرآن يبكي، حتى إنه مرة على قارئ يقرأ فإذا نقر في الناقور فعاده الناس مريضا. تخيل هذا الموقف العظيم، فإذا نقر في الناقور استشعره بوجدانه ومشاعره وبقلبه وبجميع ما يملك من ذرات الإحساس، تذكر هذا الموقف فإذا نقر في الناقور، ولذلك عاده الناس مريضا. وعمر رضي الله عنه كان كثير ما حتى قال الصحابة عمر كان وقافا عند كتاب الله، إذا قيل له اتق الله خذته رعدة، يجثو على ركبتيه خوفا من الله جل وعلا. والقرآن حينما قرأ يتأثر ويخشع معه رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه الحبيب المحسن الكبير كان قد أشرب محبة القرآن ويسري القرآن في 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 عروقه سريان الدم في العروق. عثمان كما قال ضحوا بأشمط، عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. ضحوا بأشمط، عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. كان إذا جاء الليل يفرح فيقوم يترنم ويرتل القرآن، حتى ذكر عنه بأن ختم القرآن في ليلة واحدة فقط في ركعة واحدة، صلى وقام عند الكعبة فختم القرآن من بعد العشاء إلى الفجر رضي الله عنه. لماذا؟ القرآن يجري على لسانه، يجري يعني القرآن ألهمه كما ألهم النفس. ولذلك كان رضي الله عنه دائما القرآن بين يديه. لعلكم تذكرون قصة وفاته رضي الله عنه حينما قتل، ها قتل والقرآن بين يديه، حتى إن دمه نزل على المصحف. وهذا يدلنا على حرصه على القرآن والتصاقه بكتاب الله وعلى تأثره بكلام الله جل وعلا. علي رضي الله عنه من أكثر الناس تدبرا للقرآن وخشوعا مع القرآن، وكان رضي الله عنه إذا قام من الليل يأخذ بلحيته ويقرأ ويبكي رضي الله عنه وأرضاه. كانوا يتأثرون، كان القرآن يأخذ بمجاميع قلوبهم، القرآن كان يصنع فيهم صنع عجيب ليس كأحوال من جاء بعدهم أو أحوال الناس في زماننا. أصبح القرآن مجرد قراءة ثقافية، لا يستشعر الناس معاني هذا الكلام الذي هو كلام الله جل وعلا. الصحابة، بقية الصحابة كانوا مع القرآن شيء عجيب. أبو موسى الأشعري كان يقوم الليل يقرأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة استمع إلى قراءته في الليل. تعرفون كانت البيوت متقاربة، فعندما يقوم الإنسان يقرأ فيسمع صوته، ففي الصباح قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، يعني يقول اللهم بارك، ما شاء الله لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال يا رسول الله لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا وتجميلا. هكذا كانوا رضي الله عنهم، كانوا يعيشون مع القرآن، ولذلك القرآن يؤثر فيهم. تجد الواحد منهم فعلا يصدق أن يقال بأن القرآن يمشي على الأرض، لأنه تمثل القرآن في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه، في سلوكه، في معاملاته. أصبح الرجل منهم ينظر في كتاب الله عز وجل ماذا يأمر وبماذا ينهى، فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي رضي الله عنه. كيف ما يتدبرون القرآن وهو كلام الله عز وجل؟ ليش يعني الإنسان، بعض الناس يقول لك يعني كيف يعني أتدبر القرآن؟ السؤال لماذا لا تتدبر القرآن؟ يعني قضية أنك تسأل هذه كارثة. القرآن هو كلام الله عز وجل، القرآن هذا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ولذلك امتدح الله عز وجل كتابه وامتدح المتأثرين بهذا القرآن. يقول جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر له جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله أكبر. الله نزل أحسن الحديث كتابا مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أيضا يقول الله عز وجل وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. الله أكبر. شوف الصدق وين. وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض، تخيل الفيضان، يعني ليست دمعة أو دمعتين، لا، تفيض من الدمع، القناة الدمعية هذه يعني تضخ كل الدمع الموجود والمحبوس، تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هكذا هم كانوا رضي الله عنهم. وهذه طبعا نزلت في النصارى الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. أيضا في قول الله عز وجل ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، إلى ذكر الله، لاحظ تلين الجلود والقلوب، يصبح فيها رقة ولين، خشوع، خضوع، إخبات وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يا الله، ما هذا المشهد؟ مشهد عجيب، مشهد تعامل أهل الإيمان وأهل العلم مع كتاب الله عز وجل، رقة وخشية وخشوع وسجود وبكاء، وبكاء لله عز وجل، كله من خشية الله سبحانه وتعالى. هذا هو القرآن الذي ينبغي أن نتعامل. لذلك لما يجي الشخص يقول لماذا نخشع وكيف نخشع، يعني ممكن تسأل كيف تخشع، لأننا للأسف الشديد ابتعدنا عن كتاب الله، لكن لماذا، كيف لماذا؟ لابد أن يعلم المسلم أن هذا القرآن هو الدستور الخالد، هو الكتاب الذي يمثل إضاءة لك في هذه الحياة، في طريقك الذي تمشي وتسير وتسافر من خلاله إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا طريقك مظلم بغير القرآن. الذي ليس معه قرآن يسير في دياجير الظلمات، أما الذي معه القرآن فمعه مشاعل الهدى والنور توصله بإذن الله جل وعلا بأمان إلى الدار الآخر. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، مهم جدا أن نعرف كيف نخشع مع القرآن، مهم جدا، ولا بد لكل مسلم، لأننا للأسف الشديد نعاني جفاف، في نعاني تصحر، نعاني قسوة. أصبح الواحد منا يقرأ القرآن وهو يعني يقرأ قراءة عادية، كان يرى بأنه ثقل وحمل يريد أن يتخلص منه. نقرأ القرآن لكن ما يؤثر فينا شيء، بل قد يكون بعض الناس يقرأ آيات والآيات هذه التي يقرأها ولا يفهم معناه تتوعده، وقد تكون تلعنه، قد تكون تتوعده، موجود. يعني تجد بعض الناس يقرأ آيات قرآنية هو مرتكب الخطأ، واقع في الذنب الذي موجود، هو يقرأ هذه الآيات. إذن أين نحن من القرآن؟ فواجب على الإنسان أن يقرأ القرآن بتدبر وبتمعن وبتفكر بخشوع، يخشع مع القرآن، أن يبكي، فإن لم يبكي يتباكى، يتباكى، يستجلب ويستدر ويحتلب البكاء حتى فعلا يرق القلب ويلين الجلد ويخشع الفؤاد. الله عز وجل ماذا قال في كتاب، في يعني عذل العباد في قضية عدم التدبر؟ قل جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قل جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك ربنا جل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قل جل وعلا أفلم يتدبروا القول، يعني هل الكتاب الآن الموجود هكذا أنزله الله عز وجل من دون يعني غاية ولا هدف؟ لا، أنزله الله عز وجل لنعمل به، لنقيم حروفه لنقيم حروفه وحدوده ولنتدبر في كتاب الله عز وجل. والناس في واقع الأمر على قسمين، القسم القليل جدا هم الذين يتدبرون القرآن ويقفون معه ويخشعون، هؤلاء من الندرة بمكان. وللأسف أغلب الأمة بعيدين عن تدبر القرآن، وأعتقد بل أجزم أنكم تتفقون معي أغلب الناس الآن لا يتدبرون القرآن. أصبحت قراءة القرآن أشبه بقراءة ثقافية، أصبحت قراءة القرآن أشبه بقراءة موسمية. يعني مثل رمضان يوم الجمعة مثلا يقرأ يقول لك والله خلاص أنا أقرأ سورة الكهف. طيب تأمل في سورة الكهف، تدبر في هذه السورة المشتملة على يعني فوائد عظيمة، فوائد عظيمة. في رمضان هذرمة القراءة وسرعة، ولذلك لما جاء رجل إلى ابن مسعود قال قرأت القرآن في ليلة، قل هكذا، طبعا ابن مسعود يعرف الرجل، قال لا تهذوا هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائب وحركوا به القلوب. بالمناسبة قبل ما أنتقل، صحيح العلماء يقولون في المواسم الشريفة والفاضلة في الأماكن الشريفة والفاضلة يشرع الإنسان أن يكثر من قراءة القرآن حتى ولو كان بشكل سريع، قالوا لاهتبال للزمان أو المكان لأنه ينقضي ولا يتدارك. فمثلا رمضان اقرأ في مكة، اقرأ مثلا إذا رحت عمرة ولا حج مثلا العشر ذي الحجة اقرأ وهكذا. لكن هذا لا يعني بأن الإنسان ينفصل عن قضية التدبر والتأمل، لا، بل يجب عليه أن يتدبر ويتأمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، يتدبروا آياته. وبالمناسبة أيضا مناسبة أخرى أذكرها، يسمع كثير من الناس مسألة التدبر، فأحيانا التدبر هي التدبر يعني قراءة القرآن لما ندعو إلى التدبر. للأسف أصبح عندنا جانبين، جانب ليس عنده استعداد أن يتدبر القرآن مطلقا، وفي جانب توسع في قضية التدبر لدرجة الجناية على النصوص، فأصبح يطوعون النصوص ويلون أعناقها لأمور يقول لك والله هذا من التدبر، هذا من التدبر، حتى ألحدوا في آيات الله وانحرفوا بها عن مرادها وعن مقصود الله عز وجل من هذه الآيات. وهذا تدبر مغلوط، والتدبر المغلوط حينما لا يبنى على أسس شرعية وقواعد وقوانين شرعية. لأن أحيانا القرآن مثل ما قال ابن سيرين، من قال بالقرآن برأيه فقد أخطأ، وهكذا العلماء يقولون. والمقصود بأن مسألة التدبر مسألة شرعية أيضا، يعني لا بد أن تبني تدبرك على منهج شرعي وليس على منهج فوضوي أو ذوقي، أو مثلا والله تقول يعني تحاول أنك بمجرد ينقدح في ذهنك شيء تربط هذا بهذا، لا، ليست هذه القضية. وإنما القضية التدبر يكون على وفق القواعد الشرعية والقواعد المرعية، ويكون على الأسس التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لماذا نتدبر القرآن ولماذا نخشى مع القرآن؟ أولا استجابة لله عز وجل، استجابة لأمره سبحانه وتعالى. هذه أول مسألة، لأن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فأنت تمتثل لأمر الله عز وجل. وأيضا ربنا جل وعلا حينما قال أفلم يتدبروا القول أفلا يتدبرون القرآن، هذا كله بيان على أن المسلم لما يتدبر القرآن يستجيب لله عز وجل، يستجيب له سبحانه وتعالى ويمتثل أمر الله جل وعلا. الأمر الثاني أن التدبر القرآن والخشوع مع القرآن يورث العمل، يورث العمل. مثل ما ذكرت قبل قليل بعض الناس يقرأ القرآن والقرآن يتوعده ويلعنه ويهدده وما يدري هو المسكين. ولذلك القرآن لما نقرأ يورثنا العمل، يعني مع عملنا يدفعنا دفعا إلى أن نزداد علما وأن نزداد معرفة وأن نعمل لله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت هذا قبل قليل لما قام ليلة من الليالي يقرأ في قول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز، بكى صلى الله عليه وسلم ويكرر هذه الآيات. لماذا؟ أثرت فيه عليه الصلاة والسلام. ومثل ما قالت عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت تقرأ القرآن؟ تقول للسائل قال نعم، قالت كان خلقه القرآن. إذن هذا الأمر الثاني، طبيعي جدا الإنسان اللي يقرأ قراءة مجردة عن الخشوع والتدبر أنه ما يستفيد عمليا، لكن اللي يقرأ بخشوع وتدبر وتمعن لا شك بأنه سيقوده ذلك إلى العمل. أمر آخر وهو الخشوع. هذا الخشوع ما يمكن أن يأتي بقراءة مجردة هكذا، ولذلك الخشوع في القلب، والقلب يتأثر متى؟ إذا فهم معاني هذه النصوص القرآنية، هذا الربط العجيب، هذه الآيات الصادعة بالحق، هذه الآيات التي فيها يعني دروس عجيبة جدا. لذلك الإنسان، القرآن طبعا قواعد، القرآن ليس كتاب تفسير ولا كتاب فقه ولا تاريخ، القرآن قواعد. فالله عز وجل يذكر الآية الواحدة وتحتها مضامين كثيرة جدا، فلأجل هذا حتى فعلا ترق القلوب وتخضع لربها جل وعلا لابد أن نتدبر القرآن. وتدبر القرآن هو سبب من أسباب خشوع هذه القلوب وخضوعها لله رب العالمين. أمر آخر، هذا السعادة والراحة والطمأنينة والحياة الطيبة تكون فعلا لما نقرأ كتاب الله ونتأمل ونتدبر في كلامه سبحانه وتعالى، فيعيش الإنسان يشعر كأنه يعيش جنة، ويشعر بالري في قلبه وفي روحه، كأن هناك يعني سقيا لهذا القلب ولهذه الروح من خلال هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. الروح يحصل فيها جفاف، سقياها بالإيمان الموجود في كلام الله وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام. القلوب تقسو فتلين وتخشع وتخضع خلال كلام الله عز وجل. كذلك يعني جميع الأمور التي يعاني منها الإنسان يجد الشفاء في كلام الله سبحانه وتعالى، ولذلك ربنا جل وعلا جعله شفاء، شفاء للأرواح، شفاء للقلوب، شفاء للأبدان. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الأمر الآخر أن الإنسان يبرأ من النفاق والعياذ بالله. القرآن يقرأه المنافقون لكن ما يؤثر فيهم شيء، وإنما مجرد حركة اللسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما شبه المؤمن قال الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، المؤمن الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ثم ذكر المنافق نسأل الله العافية والسلامة، الذي المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الوردة، يعني منظرها جميل لكن طعمها ليس لها طعم، لها طعم. والمنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، طعمها يعني سيء وريحها سيئة ويعني ليس فيها نفع. ولذلك الإنسان لما يأتي يقرأ القرآن ويتأمل القرآن ويتدبر يبرأ إلى الله عز وجل من أن يكون من المنافقين، أو من القرآن لا يدخل إلى قلوب المنافقين ولا يستقر فيها. لماذا؟ لأنه أصلا كما قال جل وعلا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فقلوب المنافقين تغلي والعياذ بالله بالكفر والنفاق، وتغلي بالحسد على أهل الإسلام، وتغلي بالأمراض، الأمراض القلبية. ولذلك ما يجتمع القرآن معها، ما يجتمع القرآن معها. أما قلب المؤمن فلا، قد يكون في قلب المؤمن شيء من الأمراض لكن هي ليست أصلية وثابتة وراسخة في القلب، لا، وإنما هي طارئة تزول. فإذا جاء القرآن كنسها وطردها. متى؟ إذا كان بخشوع بتدبر بتأمل هكذا. ولذلك الإنسان مهم جدا أن ينتبه لهذه القضية، قضية أنه يقرأ القرآن حتى يحقق الإيمان، يقرأ القرآن بتدبر بخشوع بتأمل حتى يبرأ إلى الله عز وجل من أن يكون ممن سلك المسالك ومسالب الباقين. طيب، هذا اللي يجعلنا نقول لماذا نقرأ القرآن. القرآن شفاء، القرآن شفاء. ولذلك الإنسان الذي يقرأ القرآن يجد طمأنينة وراحة متى؟ إذا قرأه بتأمل وتدبر وتفكر وبخشوع. ما هي الخطوات التي ممكن تجعلنا يعني نحصل على هذا الخشوع مع كتاب الله عز وجل؟ أولها إخلاص النية، أن يكون قراءتنا القرآن بإخلاص نية وبإصلاح طوية وبمراقبة لرب البرية. لا نريد بهذه القراءة شيئا ولا جزاء من الناس ولا شكورا، إنما نريد من الله عز وجل. ولذلك قضية الإخلاص في تقدير ركيزة أساس يبنى عليها بقية الأشياء. والله عز وجل يقول فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن لله، يعني مخلصين فيه لله، مخلصين فيه لله. فالإخلاص لما يكون قراءتك للقرآن بإخلاص نية، هذا سيحقق قدر كبير من الخشوع والخضوع. فبالإخلاص تفتح هذه الأبواب كلها، باب الخضوع والخشوع والتدبر والتفكر، هذه كلها بالإخلاص. لذلك مهم جدا أن الإنسان يعالج نيته ويجاهد طويته. مهم جدا أن الإنسان يراقب قلبه بحيث لا يجعل القرآن القراءة أو يجعل من نفسه حينما يقرأ القرآن لا يجعل من قلبه لا يجعل قلبه يلتفت إلى غير الله جل وعلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الحرص على حفظ القرآن، فإنه سبب من أسباب الخشوع والخضوع بإذن الله. فكلما حصل الإنسان قدرا من حفظ القرآن أو حفظه كاملا فعلا سيأتيه الخشوع بحول الله وقوته. فالإنسان يحرص على ماذا؟ على أن يحفظ القرآن حفظا كاملا أو حفظا جزئيا، والحفظ الكامل أفضل. الأمر الآخر أن يتعاهد القرآن. ما معنى يتعاهد القرآن؟ أن يتعاهد القرآن بحيث أن يجعل له ورد يومي، يعني أن لا ينقطع عن القرآن ولا يوم واحد، بحيث يجعله ورد يومي. الورد اليومي هذا على حسب القدرة والطاقة. من الناس من يقرأ في اليوم 10 أجزاء، من الناس من يقرأ 5 أجزاء، ومن الناس من يقرأ جزء واحد، ومنهم من نصف ما يقرأ نصف جزء. على العموم، على العموم أهم شيء أن يتعاهد الإنسان قرآنه وأن لا يتركه وأن لا يهجره، يكون له يوميا ورد. يعجبني بعض الفضلاء والأخيار، تجد ما شاء الله اللهم بارك مع كل صلاة يقرأ القرآن، يأتي مبكر قبل الإقامة يقرأ وبعد الإقامة يقرأ، وتجد يعني كم يقرأ هذا في اليوم. يعني إذا قلنا مثلا الجزء يستغرق 25 دقيقة، هو اللهم بارك يجلس أكثر من 45 دقيقة، يعني ممكن مع كل صلاة يقرأ جزئين، مع كل صلاة يقرأ جزئين، هذه 10 أجزاء، هذه 10 أجزاء يقرأها في يوم واحد إذا جلس بهذه الطريقة. نساء كثيرات طيبات فاضلات صالحات ساجدات راكعات أيضا تجدهم اللهم بارك تصلي وبعد الصلاة تجلس لها ربع ساعة نصف ساعة تقرأ القرآن، أو تحدد لها وقت من أوقات يعني من أوقات اليوم تقرأ فيه القرآن. هذا شيء عظيم. وسبحان الله العظيم، يعني الإكثار من قراءة القرآن أشبه بالمغناطيس، يجذبك جذبا إلى أن تزداد من القراءة من هذا النبع، وأن تغرف من هذا الخير، وأن تتروى من القرآن العظيم. وهذا شيء مجرب، حتى أن الإنسان يشعر أحيانا بحزن شديد سبب ماذا؟ أنه ما قرأ ورده اليومي وما قرأ شيء من القرآن، يجد في صدره حرج وضيق كأن فاقد شيء غالي عنده. ليش؟ لأن اليوم ما أخذ ورده وما أخذ حصة من قراءة القرآن. ولذلك إخواني الإكثار من قراءة القرآن مهم جدا، لأنها تقود في النهاية إلى ماذا؟ تقود إلى الخشوع والتدبر والتأمل. أمر آخر ما يتعلق بقضية التفسير، وهو مهم جدا أن الإنسان ينظر إلى تفسير القرآن بحيث أنه يحرص على أن يقرأ في تفاسير القرآن العظيم، يقرأ في تفاسير القرآن. لأنه وللأسف الشديد مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، يوجد نوع من الناس بالغوا في قضية التدبر وطلب الخشوع فخرجوا عن الصراط المستقيم والطريق القويم والمنهج السليم، فانحرفت بهم، بمعنى أنهم أصبحوا يستقون تفسير القرآن من جهات غير موثوق بها، أو من أشخاص غير موثوق بهم، أو من أشخاص لا يمتلكون الأدوات الصحيحة لتفسير القرآن، أو ليس عندهم الأهلية. وذلك تجد الآن حتى أن بعض الناس وللأسف يتابع هؤلاء الذين يأتون بالغرائب والعجائب، يأتي إلى آية ويحاول أنه يفسرها تفسير يمكن يحرك الناس شيئا ما، وهو جناية على كتاب الله، جناية على كتاب الله. فالمقصود إخواني أن الإنسان يحرص على أن يقرأ تفسير القرآن. وتفسير القرآن لا يأخذه من من المجاهيل أو من الذين ليس عندهم قدرة على تفسير القرآن، لا، وإنما يأخذون من العلماء الراسخين الربانيين، وممكن أنت تستشير أحد العلماء الأفاضل والأكابر والأماثل، تقول له والله دلني على تفاسير القرآن، يدلك على مثلا تفاسير اعتنت باللغة العربية لغة القرآن، يعني مثلا يعطيك مثلا بلاغة الآيات، يعطيك بعض المعاني في اللغة يتفجر منها، تتفجر منها الآية معاني وروعة. في تفاسير موجودة، في تفاسير يعني ركزت على الجانب المقاصدي، مقاصد السور مثلا، ليش هذه السورة قبل هذه، ولماذا الآيات سياقها أتى بعد قصة معينة، ولماذا مثلا هذه القفز هذا من هذه القصة ما يسمى بالالتفات إلى قصة ثانية، ولماذا هذا الربط. هذه موجودة تفاسير جميلة جدا تتحدث عن المقاصد، مقاصد السور، مقاصد الآيات، هذه فعلا تضيف إليك إضافات عظيمة. في تفاسير تتحدث عن الموضوعات السور، يعني موضوع هذه السورة، تعرفون سور القرآن تأتي السورة يمكن ما عدا قصة يوسف فقط هي اللي اشتملت على قصة واحدة، بقية السور فيها قصص وفيها انتقال من قصة إلى قصة، من حكم إلى حكم. يأتي لك المجتهد العالم فيعطيك تفسير موضوعي، بمعنى أن هذه القصة قد تكون في أكثر من قصة وأكثر من حكم، لكن قد يكون لها معنى أساس، يعني عمود فقري أو ركيزة أساس، أو مثلا هذه القصة أصلا تتحدث عن موضوع واحد. يعني لما يجيب لك مثلا قصة أكثر من نبي ودعوتهم، هي تتحدث عن التوحيد مثلا، أكثر من نبي تتحدث عن مثلا الإيمان، أكثر من لها موضوع، مثل الآن الفاتحة موضوعها عظيم، كذلك بقية السور تجد لكل سورة موضوع. عندك مثلا تفاسير تتعلق بالكشف عن أحكام القرآن، الأحكام العملية الفقهية اللي يعني يحتاجها الناس، سواء فيما يتعلق بأركان الإسلام، ما يتعلق ببعض القضايا، نظام الأسرة مثلا، المعاملات، العقود، شيء من هذا القبيل، هذه كلها موجودة. في تفاسير مقتضبة تعطيك المعنى الموجز للآيات. أنا قصدي يعني ليس كل من أراد التفسير يصل إلى المقصود، لا، يعني أحيانا بعض الناس الآن يأخذ تفاسير مغلوطة، لأن تعرفون التفسير فسره يعني كثر، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، ومنهم من انحرف بالقرآن، يعني فسره وجنى على نصوص القرآن، وفعلا هو يصدق عليه أن يكون قد كذب على الله، قد كذب على الله عز وجل. فهنا يأتي دور العالم اللي يرشدك أو يرشدك مثلا، يقول اقرأ كذا اقرأ كذا، أو يضع لك منهجية في قضية قراءة التفسير حتى تصل إلى الغاية وتصل إلى المقصود. بهذه الطريقة تستطيع فعلا أن تعيش مع القرآن بروحك وبقلبك، وأن تستشعر هذه المعاني، وأن تعرف كيف أن هذا القرآن يؤثر فيك هذا التأثير العجيب حينما عرفت هذه المسألة. مهم مسألة أخرى، وهي أعتقد حقيقة من أهم المسائل، وهي إتقان اللغة العربية. اللغة العربية، اللغة، لغتنا الأم اللي هي التي نزل بها القرآن، قرآنا عربيا غير ذي عوج. اللغة العربية مهم جدا أنك تفهمها، إذا فهمت اللغة العربية عرفت كيف تفهم كثير من الآيات، كثير من الآيات. ولذلك القرآن هو نزل بلسان عربي مبين، الذي لا يعرف اللغة العربية يعجم عليه كثير من الآيات ولا يستطيع أن يفهم معانيها. فمهم جدا، قد يقول شخص طيب اللغة العربية صعبة، لا، ليست صعبة، اللي نصعبها نحن أو صعبها الذي يقوم عليه. ولذلك اللغة العربية مثل السلم، يعني السلم الآن هل يعقل أن الإنسان يقفز على الدرجة الأخيرة؟ ما يعقل، هذا ينكسر ويطيح. ولذلك أنت اللغة العربية حتى بقية جميع العلوم تنتقل خطوة خطوة. الآن العلماء اجتهدوا وعملوا مشروع كبير في قضية اللغة العربية، يعطونك متن صغير تحفظ هذا المتن، تعرف القواعد العامة للغة، تعرف ثم تترقى شيئا فشيئا حتى فعلا تستطيع أن تستوعب القواعد العامة، وليس بالضرورة أن تحيط بكل شيء، والإحاطة بكل شيء ليست بمقدور البشر. فالمقصود بأنك أنت تحاول قدر المستطاع أنك تفهم هذه القواعد العامة للغة العربية حتى تفهم فعلا القرآن ويؤثر فيك تأثير عجيب. يقولون بأن عربي مر على قارئ يقرأ وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذا الرجل وقف قال من الذي أغضب الجبار حتى أقسم هذا القسم؟ الله أكبر. ليش؟ لأن الأعرابي هذا رأى هذه الآيات اشتملت على أعظم مؤكدات المؤكدات، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب، جاء القسم، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أثرت فيه، أثر. لماذا؟ لأن عنده اللغة، عرف المؤكدات هذه العظيمة، عنده اللغة. مرة من المرات شخص مر على قارئ يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال هذا مو بقرآن. كيف؟ قال أبدا، هذا ليس بقرآن. فقبض عليه ورفع إلى الحاكم، قالوا هذا ينكر القرآن. فقال له أن تنكر القرآن؟ قال لا، أنا ما أنكر القرآن، لكن اللي قرأه ما يمكن أن يكون قرآن، ما يمكن. قال كيف؟ قال خليه يقرأ، دعه يقرأ. تقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور. قال ما يجتمع غفور رحيم مع قطع، ما يجتمع غفور رحيم مع قطع. فصدق. قال خطأ القارئ، قال كيف تقرأ والآية والله عزيز حكيم؟ عزة وحكمة لله، العزة البالغة لله، العزة والقوة البالغة، وكذلك الحكمة البالغة. فهنا لاحظ التأثر. هذا الرجل ما يقرأ قراءة مجردة هكذا ويمشي مثل ما يقولون، لا، يقرأ ويسمع ويفهم هذه المعاني، يفهم هذه المعاني. والمقصود إخواني معرفة اللغة، وأيضا باقي ما يتعلق بالبلاغة والبيان والصرف وشيء من هذا مهم جدا، حتى الإنسان فعلا. يمكن بعض إخواني وأخواتي اللي شاهدوني يقول نحن ما درسنا وما كذا، يعني هذا ممكن تعذرون فيه، لكن تسمعون تفسير القرآن مثلا، خاصة لما تستشيرون العلماء، في تفاسير مؤثرة جدا حتى في السماع، يعطيك المعاني العميقة لنصوص القرآن. أمر آخر، العمل بالقرآن، فهذا من أكثر المؤثرات في قضية جلب الخشوع والخضوع وأيضا التدبر لهذا الكتاب، أنك تعمل فيه وتترجمه ترجمة عملية، هذا الذي ينبغي للإنسان. ولذلك من يعني ترجم القرآن ترجمة واقعية عملية خلال أقواله وأعماله وتصرفاته رأى عجبا، رأى عجبا. أيضا محاولة قراءة القرآن في الأوقات الصافية اللي ليس فيها مشوشات ولا مشغلات ولا مكدرات ولا عوائق تحول بينك وبين الخشوع وتدبر القرآن. ولذلك يقول جل وعلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة. ناشئة الليل لماذا؟ لأنه وقت صفائي، وقت فيه هدوء، تسكن فيه يسكن فيه الكون كله، ويرخي الليل بستوره، وتهدأ الأقدام، وتنام العيون، وتهدأ الجفون، ويصبح هناك سبحان الله مثل ما جاء يعني وقت السحر خاصة، هذا مؤثر جدا، وستجد يعني رغبة في القراءة، وأيضا تجد أثر فيما تقرأ. الحديث طبعا له يعني تتمات وكذا، لكن لعلي أكون قد أتيت إن شاء الله على أغلب ما يتعلق بقضية كيف نجلب الخشوع حينما نقرأ القرآن. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع. أسأل الله جل وعلا يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وغمومنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقرأ القرآن قراءة تدبر وخشوع وخضوع، إنه خير مسؤول. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.